قال ابن رجب رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالف الأكثرون، فللأول أمثلة كثيرة. تقدم الكلام على الأول، قال: وللثاني أمثلة كثيرة. الثاني قوله: وإن كان عائدا إلى شرطها. الأول إذا كان النهي عائد لذات العبادة كصلاة، كصيام العيدين، كالصلاة في المقبرة، قال إن كان عائد، لأنه ليس على ذات العبادة، النهي عن الصيام يوم العيدين على ذات الصيام ورد النهي، هنا يقول لم يرد النهي على ذات العبادة إنما هو على شرطها، يعود النهي ليس على ذات العبادة إنما هو على شرطها. قال: فإن كان على وجه يختص بها فكذلك، يعني هذا النهي على شرط في ذات العبادة، فيقول كذلك، يعني كما أن النهي إذا عاد على ذات العبادة نقول النهي يقتضي الفساد، فكذلك إذا عاد على شرطها، إذا عاد على شرطها فنقول أيضا كذلك النهي يقتضي الفساد. وهنا لم يذكر، يعني المسألة فيها روايتان وجهان، يعني يقول قول واحد، فعلى هذا إذا كان النهي يقتضي الفساد متى؟ قولا واحدا إذا كان النهي عائد على ذات العبادة أو على شرط العبادة، فهنا نقول النهي يقتضي الفساد. قال: وللثاني أمثلة كثيرة، أي إذا كان على وجه يختص النهي على شرط العبادة. قال: وللثاني أمثلة كثيرة، منها الصلاة بالنجاسة، يعني لو أن شخصا صلى متنجسا، لو أن شخصا صلى متنجسا وهو يعلم بالحال، الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة، سواء البقعة التي يصلي عليها أو الثياب. ربنا عز وجل يقول في حق الأرض: وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذا فالطهارة شرط لصحة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأصل هو صحة الصلاة فيها إلا ما دل الدليل على المنع. أما الثياب فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أصابه أصاب البول، بول الصبي، قصة بنت محصن، أصابه بول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء ف غسل، وكذلك في المسجد حينما بال فيه الأعرابي أمر بتغسيله. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، على أحد القولين في معنى وطهر، قيل المقصود بها الثياب الحقيقية التي يلبسها الشخص فطهرها لأجل الصلاة، وقيل المعنوية أي طهر أعمالك من الشرك. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، سواء طهارة المكان أو طهارة الثياب والبدن. لو أن الشخص صلى متلبسا بالنجاسة أو صلى في مكان نجس وهو يعلم أنه نجس، ما الحكم؟ نقول النهي هنا يقتضي الفساد، فالصلاة لا تصح، الصلاة لا تصح. وكذلك لو صلى وهو محدث، لو صلى وهو محدث أيضا الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهنا أيضا الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. لو صلى وهو محدث يعلم ذلك، ما حكم صلاته؟ لا تصح. إذا كان لا يعلم أنه محدث، إذا كان لا يعلم أنه محدث، ما حكم صلاته؟ أيضا لا تصح بالإجماع، إذا صلى وهو محدث فصلاته لا تصح بالإجماع، سواء علم بالحدث أو لم يعلم. طيب لو صلى متلبسا بالنجاسة ويعلم، ما حكم صلاته؟ لا تصح. لو كان جاهلا أو ناسيا هل نقول أيضا صلاته لا تصح؟ لا، نقول صلاته صحيحة. الدليل حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ثم خلع نعاله في الصلاة فقال إن جبريل، فخلع الصحابة رضي الله تعالى أنهم نعاله، فلما سلم قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إنه أتاني جبريل فأخبرني قال أن بهما أذى فخلعتهما. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه نجاسة والله أعلم، ثم علم بها أثناء الصلاة فخلع النعلين وبنى على ما مضى من صلاته ولم يستأنف في الصلاة. فلو كان وجود النجاسة في الصلاة يفسدها مطلقا حتى مع عدم العلم لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. فلما لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد دل ذلك على شيء، على أن وجود النجاسة في الثياب أو في المكان والشخص لا يعلم بذلك لو صلى بها فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة علم أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة، خلاف الحنابلة إذا كان يعلم ثم نسي، والصواب حتى لو كان يعلم ثم نسي أخر فصلاته صحيحة. هنا يأتي إشكال الآن، إذا صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة بالإجماع، وإذا صلى متلبسا بالنجاسة جاهلا أو نقول ناسيا على الصحيح فصلاته صحيحة. هنا يأتي الإشكال، ما الفرق بين هاتين المسألتين؟ لماذا في باب الحدث لا نعذره بالنسيان أو الجهل، وفي باب التلبس بالنجاسة نعذره بجهله؟ القاعدة في هذا الباب، أهل العلم يقولون الجهل يصير الموجود كالمعدوم، الجهل يصير الموجود كالمعدوم ولا يصير المعدوم كالموجود، الجهل وكذلك النسيان يصير الموجود كالمعدوم. نطبقها الآن، شخص صلى متلبسا بالنجاسة يجهل أنه متنجس، نقول الجهل يصير الموجود وهي النجاسة، يصيرها كالمعدوم، إذن كأنها لم توجد. فإذا كانت كأنها معدومة ما الحكم؟ صلاته صحيحة. مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم وشربه وصام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الآن أكل أو شربه وناسي وجد، نقول الآن النسيان يصير الموجود وهو الأكل كالمعدوم، فكأنك لم تأكل فصيامك صحيح، لكن لا يصير المعدوم كالموجود، لا يصير المعدوم كالموجود، لا يصير الآن عدم الطهارة كأنها موجودة. فنقول هنا إذا عدمت الطهارة لا بد أن تأتي بها، إذا وجد المنهي عنه فالجهل والنسيان يصيره كأنه معدوم فعبادتك صحيحة. هذا الفرق بينهما، فهذا من باب الأمر، والأصل أن لا تبرد ذمة إلا بالإتيان بالأمر، وهذا من باب النهي وترك الشيء، فهنا إذا فعله ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. قال وبغير سترة، أي بغير ستر العورة، لو صلى بغير ستر العورة ما حكم صلاته؟ صلاته لا تصح، لأنه أمر بستر العورة، بل أمر بقدر زائد وهو أخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لو فعل ذلك ما الحكم؟ صلاته لا تصح، صلاته لا تصح. قال وأشباه ذلك كل ما يتعلق بشروط الصلاة، كل ما يتعلق بشروط الصلاة. قال وللثالث أمثلة، الثالث ما هو؟ قال وإن كان لا يختص بها، يعني ليس من شروط العبادة. قال ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، يقول في الصحة روايتان أي عن الإمام أحمد، قال أشهرهما عدمها أي عدم الصحة. أمثلتها قال ومنها الوضوء بالماء المغسول، لو أن شخصا توضى بماء مغسول. الماء ليس شرطا لصحة الصلاة، فلذلك لو عدم الماء تيمم وصلاته صحيحة، لو لم يجد لا يستطيع أن يتيمم صلى على الصحيح من غير تيمم صلاته صحيحة. وعلى كل حال المطلوب هو الوضوء وليس الماء. فلو توضأ بماء مغصوب، والغصب واخذ الشيء على وجه الغلبة، هذا الغصب. السرقة تكون على وجه الخفية، أما الغصب لا، يكون الشخص عنده قوة فيأخذه على وجه الغلبة، هذا الغصب. قال الوضوء بالماء المغصوب، لو أخذ ماء مغصوب وتوضأ به، يقول هناك روايتان: رواية عدم الصحة لأنه تطهر بطهارة غير مأمور بها شرعا فلا تصح، والقول الثاني الصحة لأن النهي ليس خاص بالوضوء، إنما هو نهي عام ينهى عن غصب الماء، سواء توضأ به أو شربه أو طبخه أو غسل به، فالنهي ليس على ذات العبادة، إنما هو لأمر خارج. فلذلك يقول هنا الجهة مفكة، طبعا هذا مبحث أصولي، يقول الجهة منفكة، يعني ليس النهي عن ذات العبادة ولا عن شرطها، إنما هو عن أمر آخر، وهذا هو الصحيح. وقل كذلك لو حج بمال مغصوب، هل حجه صحيح أو لا؟ نفس الخلاف السابق قبل قليل، ويقول حجه صحيح مع الإثم. والغصب هنا يتصور في أمرين: أنه يأخذ ذات الماء، يغصب ذات الماء، وأحيانا يتصور في أي شيء في ذات الأرض التي يستخرج منها الماء، قد ما تكون اغتصب أرضا سوف يغتسل منها وسوف يتوضأ منها، ما الحكم؟ نقول الصلاة صحيحة. بعض الأماكن يقال مثلا هذا الأماكن، هذه الأراضي مثلا مغتصبة وتجد فيها مساكن وتجد فيها مساجد، نفس الكلام الذي مر بنا قبل قليل، لو أن الواحد صلى فيها وتوضأ بها ما الحكم؟ نقول الصواب أن الصلاة صحيحة والوضوء صحيح، والإثم على من؟ على الغاصب. قال ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير. الثوب المغصوب ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لكن الآن الثوب المغصوب ينهى عنه مطلقا سواء صلى فيها أو لم يصلي فيه، فهنا الجهة منفكة، ليس النهي عن ذات الشيء، مثلا ستر العورة في الصلاة واجب، لكن في غير الصلاة ما الحكم؟ يجوز كشف العورة للحاجة، إذا كان في غير حاجة هذا محل خلاف. مثلا النجاسة، لو أن شخص ثيابه متنجسة جائز ويجب أن يغسلها على الفور لأجل، لكن إذا أراد أن يصلي وجب. وهنا كذلك المغصوب، المغصوب الآن ليس لذات الغصب، يعني النهي حينما يصلي في الثوب المغصوب فالنهي ليس في خاص بالصلاة، إنما هو عام في الصلاة وخارج الصلاة. قال كذلك الحرير، كذلك الحرير، تلاحظون هنا لبس ثوب مغصوب، لبس ثوب مغصوب ولبس الثوب وستر عورة داخل في الصلاة، لكن النهي هنا ليس خاص بذات الصلاة، إنما هو عام، إنما هو عام. النجاسة لا، هي من شروط الصلاة تجنب النجاسة، لكن خارج الصلاة ليست شرطا وليست واجبة. هذا هو الفرق بين الأمثلة ذكرها في الثاني وبين الأمثلة ذكرها في الثالث. قال ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة، هذا أيضا الكلام على الصلاة في الدار المغصوبة، كذلك الكلام النهي ليس على ذات عن الصلاة فيها، إنما هو نهي عام عن الغصب في الصلاة وغير الصلاة، فيقال هنا الجهة مفكة، فالصواب الصحة مع الإثم. قال وإن عاد إلى ما ليس بشرط في الصحة، ففي الصحة وجهان، وإن عاد إلى ما ليس شرط، يعني أمر خارج عن العبادة، أمر خارج عن العبادة، قال ففي الصحة وجهان، أي من كلام الأصحاب، اختار أبو بكر الخلال عدم الصحة وخالفه الأكثرون أي من الحنابلة. فعلى هذا يقول إذا كان النهي لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها، إنما هو عن أمر خارج، يقول فيها وجهان للأصحاب، والأكثرون على الصحة. قال وللرابع أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم. الماء حلال لكنه توضى في أي شيء؟ في إناء محرم، في إناء محرم. يقول الآن الإناء ليس له علاقة بالوضوء، إنما هو أمر خارج، فيقول هنا الصواب أو الأكثر على أن الوضوء بالماء بالإناء المحرم صحيح، والقول الآخر بأنه لا يصح لأجل شيء يجعلونه كالوضوء بالماء المغصوب، ولا شك أن فرق بين هاتين المسألتين. نأتي إلى قوله بالإناء المحرم. الأصل في الآنية الحل، هذا الأصل، هذا الأصل. يستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة، والنص الذي ورد فيهما إنما هو في باب الأكل والشرب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. النص ورد في أي شيء؟ في باب الأكل والشرب، في حديث أم سلمة الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة، والحديث في الصحيحين. فيذهب بعض العلم أصلا هذه المسألة غير واردة، لأجل أي شيء؟ لأن النهي ليس عن استخدام الآنية مطلقا، إنما هو في باب الأكل والشرب. وإذا جعل إناء الذهب أو إناء الفضة يغتسل فيه ويتوضى فيه، هل يدخل في باب النهي؟ لا يدخل. فلذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان لها جلجل من فضة، يعني مثل الإناء الصغير كان من فضة وفيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مرض أحد جعلت فيه ماء ثم شرب منه يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. فليظهر لي أن استخدام الآنية الذهب والفضة هي محرمة في باب الأكل والشرب فقط، فما عداه جائز. فعلى هذا القول لا ترد هذه المسألة. وعلى القول بأن النهي حينما ذكر الأكل والشرب ذكرهما لأجل الحاجة إليهما، فإذا كان لا يحتاج إليهما فالنهي من باب أولى، تدخل هذه المسألة ويدخل الخلاف فيها. قال ومنها صلاة من عليه إمامة حرير، صلاة من عليه إمامة حرير. الآن تأملوا، قال في الثالث ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، صلاة شخص عليه ثوب حرير، وهنا قال عليه إمامة حرير، عليه إمامة حرير. لماذا لم يجعل إمامة الحرير من الثالث، أو يجعل ثوب الحرير من الثالث من الرابع؟ هذا يرد. يقال الآن الستر العورة من شروط الصلاة، ستر العورة من شروط الصلاة، لكن تغطية الرأس ليس من شروط الصلاة. يقول هنا الآن الورد النهي فيه ليس له علاقة بشرط الصلاة، إنما هو أمر خارج عن الصلاة، فلو صلى من غير إمامة ما الحكم؟ صلاته صحيحة. هذا وجه التمثيل بإمامة الحرير، فإمامة الحرير ليست من شروط الصلاة، بمعنى أن تغطية الرأس في الصلاة ليس من الشروط، إنما هو من السنن في حق أناس يغطون رؤوسهم في الصلاة، لأنه يدخل في باب الزينة، والزينة يرجع فيها إلى عرف الناس. قال أو غصب، يعني عليه عمامة مغصوبة، نفس الكلام، لأن الغصب هنا في العمامة، والعمامة ليست من شروط الصلاة، فتغطية الرأس ليس من شروط. قال أو في يده خاتم من ذهب، نأخذ منه أن لبس الذهب محرم بالنسبة للكلام للرجال. قال خاتم أيضا اليد وما يتعلق بها ليست من شروط الصلاة. إذن على هذا القاعدة التي مرت بنا، القاعدة التاسعة، إذا كان النهي على ذات العبادة ما الحكم؟ نقول النهي يقتضي الفساد. إذا كان على شرط العبادة، يعني النهي عن نفس عن شرط العبادة مثل الصلاة بغير ستر عورة، فنقول النهي يقتضي الفساد. إن كان لا يختص بالشرط، هو بالشرط لكن لا يختص به، فنقول هنا المسألة فيها روايتان. إذا كان أمر خارج عن الشروط ما الحكم؟ فنقول الصلاة العبادة صحيحة، وذكر أن فيها وجهان. وكما ذكرت في الدرس الماضي النهي يقتضي الفساد ليس متعلقا بالعبادات، ليس متعلقا بالعبادات. مثلا في باب البيوع الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ما حكم بيع الربا؟ محرم، لأن الله عز وجل نهى عنه، ونقول النهي يقتضي الفساد. لو تعامل الشخص معاملة ربوية ما حكم؟ نقول أصلا العقد ما من عقد، فالنهي يقتضي الفساد. لو أن شخصا مثلا باع بيع غرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نقول النهي يقتضي الفساد. لو أن شخصا نكح نكاح شغار، نقول النهي يقتضي الفساد، وهكذا. فالنهي يقتضي الفساد، ليس متعلق به إذا كان النهي على ذات العبادة، وكذلك إذا كان على ذات المعاملة. لكن إذا كان أيضا النهي في باب المعاملات إذا كان خارج عن ذات المعاملة، ما الحكم؟ لا نقول النهي يقتضي الفساد. مثلا الغش في البيع، الأصل في البيع أنه مباح، والغش محرم في البيع وغير البيع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المصرات، الناقة إذا لم تحلب ثم بيعت حتى يظهر أن فيها حليب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اشترى شاة أو ناقة مصرة، قال فصاحبه بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصاع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء أمسكها، دل على شيء، على أن العقد صحيح وليس بصحيح. صحيح بيع الناقة أو بيع الشاة ليس منهي عنه، إنما نهي عنه لأمر آخر، مثل الصلاة في الثوب المغصوب، الغصب ينهى عنه مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، وكذلك الغش ينهى عنه مطلقا، سواء يتعلق في باب البيع أو الشراء أو الإجارة أو السلم أو النكاح أو غيره من البيوع مما المعاملات والعقود. قال القاعدة العاشرة: الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات. عندكم هنا التجريد، الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات، كلكم هكذا، والأصل عندك سم، الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات، فهذا الصحيح، إذن عدلوا. الألفاظ المعتبرة في العبادات، قال الألفاظ المعتبرة في العبادات، العبادات معروفة وما يتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بالعبادة. قال والمعاملات، والمعاملات، المعاملات هما يجري بين الناس من معاملات بيع شراء إجارة سلم، وهنا أشار إلى العقود، أشار إلى العقود، ولعلي أذكرها، أذكر الأمر في موطن. قال منها ما يعتبر لفظه ومعناه، الكلام عليه شيء في باب العبادات، وسيذكر أيضا في باب النكاح يعتبر اللفظ أيضا، ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. يقول الآن القرآن يعتبر اللفظ الذي نزل في كتاب ربنا، وأيضا المعاني، وأيضا المعاني. قال وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. يقول لا يجوز أن يترجم القرآن بلغة أخرى، وكذلك لا يجوز أن يروى القرآن بالمعنى أو يقرأ بالمعنى. قال الترجمة عنه بلغة أخرى، الترجمة لا تخلو من حالين، أن تكون ترجمة ألفاظ، فهذه لا شك أنها لا تترجم ألفاظ القرآن، بمعنى أن تكون الكلمة والمرادف لها مثلا في اللغة الأعجمية، هذا المقصود بها. الثاني ترجمة تفسيرية، وهذه لا بد منها، بل الترجمة التفسيرية لمعاني القرآن واجب على المسلمين، لأنها من باب تبليغ دين الله عز وجل للناس، ولا يمكن أن يبلغ الناس الدين إلا بترجمة القرآن، وحتى يعرف العاجم على اختلاف لغاتهم معنى القرآن والمراد به. حتى المسلم أيضا لا يستطيع أن يقرأ القرآن يفهم المراد بالقرآن وأحكام القرآن من خلال الترجمة التفسيرية. فعلى هذا لا نتعبد ربنا تبارك وتعالى بتلاوة القرآن إلا باللفظ العربي الذي نزل به. سأشير إن شاء الله أشير إلى الكلام على الجمعة. قال: ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، يعتبر المعنى دون اللفظ، يعني لم يتعبدنا ربنا عز وجل بذات اللفظ، إنما تكفي المعنى المراد وما يدور في النفوس. قال: كألفاظ عقد البيع، قال عقد وغيره من العقود، عندنا عقد وعقود. العقد في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء يقول هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا هو العقد عندهم، ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، بمعنى إذا صدر من شخص إيجاب ومن الآخر القبول، حصل كل واحد منهما التزم بما قال، فهنا أصبح الآن العقد ماذا به؟ كأنه معقود مربوط لا يمكن حله، لا يمكن حله، كل واحد منهما التزم. بعتك هذا الكتاب بمئة، اشتريت الكتاب ثم حصل التفرق، هنا قال بعتك هذا إيجاب، اشتريت هذا قبول، حصل التزام، البائع يسلم الكتاب، المشتري يسلم الثمن، هذا معنى ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي. قال: ونأخذ منه فائدة أن العقد لابد أن يكون بين اثنين أو أكثر، العقد لابد أن يكون بين اثنين أو أكثر، البيع عقد، البيع عقد، الإجارة عقد، الرهن عقد، الوصية لمعين عقد، لأن لابد أن يقبلها المصلى، النكاح عقد، الطلاق ليس عقدا، الطلاق ليس عقدا، لأن الطلاق ليس من اثنين إنما هو من الزوج، فالزوج يطلق ولو من غير رضاء الزوجة. الرجعة ليست عقدا، لأن الرجعة تكون من الزوج فقط، فله أن يراجع ولو من غير رضاء زوجته. إذن هذا المقصود بالعقود. وتلحظون عندنا العقود قد تكون معاملات وقد تكون غير معاملات، معاملات البيع والشراء، البيع والشراء نسمي عقد ونسمي أيضا معاملة، لكن مثلا الطلاق، النكاح، الهبة، الوقف، هذه لا نسميها معاملات، نقول هي عقود، قد تكون مثلا عقود مثلا تبرع، عقود توثيقة، لكن لا تدخل في باب المعاملات. قال: ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع، فعل البيع الآن بأي لفظ قال فهو عقد، بعتك بكذا، أعطيتك كذا، ملكتك، وهبتك، إلى غير من الألفاظ. المهم إذا كان هناك مال مقابل عين برضا بينهما فهذا يسمى بيع. قال: وغيره من العقود، السلم، الرهن، الإجارة، سائر العقود. قال: وألفاظ الطلاق، يقول وألفاظ الطلاق، فعلى هذا نأخذ منه أن ألفاظ الطلاق أيضا لا يشترط لفظ بعينه، إنما إذا دل على أن الشخص قصد المفارقة فهو طلاق، ولو لم يتلفظ بكلمة الطلاق، لو تلفظ بكلمة أخرى. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة بنت الجون، حديثها في الصحيحين، حينما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، قال لها: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقي بأهلك، ما قال طلقتك، وهذا طلاق، قصد النبي صلى الله عليه وسلم مفارقة، ولكن لم يقل ليذكر لفظ الطلاق، قال لها: الحقي بأهلك، فأصبح هذا طلاقا. حديث قال بنت الجون حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وفارقها بكلمة الحقي، ولم يطلقها بلفظ صريح للطلاق. أيضا حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة تخلفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل زوجته، قال كعب بن مالك لزوجه الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب رضي الله تعالى نفس اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما قصد كعب رضي الله تعالى عنه لفظ الطلاق، إنما قصد أن تذهب إلى أهلها حتى يحكم الله عز وجل في الأمر. فحينما تاب الله عز وجل رجعت له زوجه. ونستفيد من ذلك أيضا أن الكنايات، كنايات الألفاظ، ترجع إلى نية الشخص. إذا نوى بها المعنى وقع، النبي صلى الله عليه وسلم نوى الطلاق فوقع الطلاق، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لم ينوي الطلاق فلم يقع. فعلى هذا عندنا ألفاظ صريحة وألفاظ كنايات. الألفاظ الصريحة يكفي فيها اللفظ، أي لفظ أتى صريح مثل طلاق، لو قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، هنا يقع الطلاق. قال ما قصدت الطلاق، قصدت تخويفها أو نحو ذلك، نقول يقع الطلاق. لكن لو قال مثلا على سبيل المثال ليس لي أمر عليك، ليس لي أمر عليك، قد يقصد الطلاق فيقع الطلاق كناية. وقد يقصد مثل ليس لي أمر عليك، أنت لا تسمعين الكلام ولا تقبلين مني، هنا يكون كناية. فالشاهد من ذلك ألفاظ الكنايات في العقود كلها إذا كان صريحا هنا ليس له أن يقول لم أرد ذلك بل يقع، وإن كان كناية فيرجع الأمر إلى شيء إلى نيته. فاللفظ الصريح نكتفي بأي شيء بظاهر اللفظ، أما الكناية فلا. فإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، يذهب بعض العلم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هذا ليس من باب الاختصاص، إنما الحكم عام لكل الألفاظ، إنما ذكر هذه لأهميتها ولأنها تتعلق بالنكاح والإيتاق. قال وغيره من العقود وألفاظ الطلاق. إذن على هذا الألفاظ التي لا يقصد بها التعبد ما الحكم؟ لا يشترط فيها لفظ معين، إنما نرجع لي شيء إلى المعنى ونية المتكلم فنعمل بما يريد ويقع ما أراد. لكن إذا كان لفظ صريح ما الحكم؟ الأصل أن لا يلتفت، إذا كذب نفسه نقول الأصل نعاملك بهذا اللفظ الذي صدر منك، هذا الأصل. قال ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ومنها ما يعتبر اللفظ، يقول كالقرآن الآن نعتبر اللفظ، قال مع القدرة عليه بشرط، هنا يقول لا بد أن يكون مقدرة عليه لكن دون العجز، إذا عجز عنه سقط اللفظ وجاز المعنى، هذا معنى كلامه. إذن يعتبر اللفظ لا يعتبر اللفظ، الثالث بينهما، يعتبر اللفظ بحال قدرة، مع عدم القدرة هنا يسقط اللفظ. قال ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة. الآن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، فتكبيرة الإحرام لابد أن يقول الله أكبر، قراءة الفاتحة لابد أن يقرأ الفاتحة، على القول بوجوب أذكار الركوع والسجود وتكبيرة الانتقال والتسميع والتحميد لا بد أن يأتي بها على سبيل الوجوب، وعلى قول بالسنية يكون على سبيل الاستحباب. قال ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة وخطبة، قل كأقوال الصلاة الواجبة وكذلك الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخطبة الجمعة، يقول خطبة الجمعة لا بد أن تكون بالعربي، هذا معنى كلامه، خطبة الجمعة لا بد أن تكون بالعربي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالعربي وقال صلوا كما رأيتموني يصلي. لكن إذا كان أعجميا ما يستطيع العربي ما الحكم؟ تصح بغير العربي. هذا معنى كلامه، وهذا أحد الأقوال في المسألة. أحد الأقوال في المسألة أن خطبة الجمعة يجب تكون في العربي مع القدرة، ومع العجز تسقط فتكون بلسان الأعجمي الذي يخطب. القول الثاني لا تسقط مطلقا، إذا ما استطاع العربي تسقط الخطبة. هل هذا سوف يصلون ظهرا؟ القول في المسألة، القول الثاني في المسألة أن لا بد من ذلك. العربي شرط، أو الكلام الخطبة بلسان عربي شرط لصحة الخطبة، فإذا ما استطاعوا سقطت الخطبة لا تصح منهم، فعلى هذا يصلون ظهرا. هذا مذهب المالكية والشافعية، وينصون الشافعية والمالكية على سقوط الخطبة. القول الثالث في المسألة هو مذهب أبي حنيفة أوسع، تجوز بغير العربي مطلقا مع القدرة وعدم القدرة. هذا لأبي حنيفة، ولا الصاحبان محمد بن الحسن وأبو يوسف رأيهم كالحنابلة، تشترط العربي مع القدرة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى حتى القرآن يرى يجوز أن يكون بالمعنى، يعني في القرآن يقرأه بمعنى حتى في الصلاة، حتى في الصلاة. لماذا؟ يقول إن الآن المقصود بكلام الله عز وجل هو التعب الله عز وجل بما فيه من وعظ وتذكير ووعد ووعيد، فإذا أتى به بالمعنى ما الحكم؟ جاز. فإذا كان القرآن بالمعنى يجوز، فالخطبة بغير العربي تكون من باب أولى. ومن أدلته رحمه الله تعالى يقول ربنا عز وجل أخبرنا في سورة سبح، قال وما ذكر فيها؟ قال إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قال أخبرنا أن هذه الأشياء التي مذكورة في سبح في الأعلى، في سورة الأعلى، أنها هذه الأشياء موجودة في صحف إبراهيم وموسى. يقول ونحن نعلم أنها ليست بلفظها، إنما ستكون بالمعنى، فلا بأس أن يعبر بالمعنى، فالمقصود المعاني. هذا رأي رحمه الله تعالى. ولا شك أن رأي الحنابلة ورأي الصاحب أبي حنيفة هو قول في هذا القول الوسط في المسألة. لا نمنع المسلمين من الوعظ ومن التذكير بسبب عدم معرفة العربي، وأيضا لا يفرط في باب العربي، لأن الأصل المسلم يؤمر بتعلم العربي لأنه هو دينه، فلا بد أن يتعلم العربية حتى يعرف دينه، يعرف معنى القرآن. فيقال هذا القول هو القول الوسط، والله أعلم في المسألة. قال ولفظ النكاح واللعان، يقول النكاح، تلاحظون الطلاق عند الحنابلة لا يشترط فيه اللفظ، النكاح لا، يقول لا بد أن يكون بأحد لفظين عند الحنابلة. زوجتك وأنكحتك، ولعل أقول من تزوج منكم، أقول الماذون تجده ينص قل زوجتك ابنتي فلانة، ثم يقول قل قبلت هذا الزواج، أو يقول قل أنكحتك ابنتي فلانة، ويقول قل قبلت هذا النكاح ورضيت به. بناء عليه شيء، على أنه يشترط هذان اللفظان لورودهما في القرآن. والصواب أنه لا فرق بين النكاح وبين غيره، فالمقصود هو المعنى. إذا حصل ما يدل على التزويج وحصل الرضا والإجاب والقبول، سواء قال زوجتك، أنكحتك، أهديتك، جعلت بنتي رقيقة عندك، إلى غيره من الأشياء، ما الحكم؟ جاز. فالصواب أيضا النكاح كغيره من العقود لا يشترط فيه لفظ بعينه، لكن هم يقول هنا لفظ النكاح لا بد من لفظ زوجتك أنكحتك، إلا إذا كان لا يعلم، لا يستطيع أو لا يعرف له أن يتيها بلسانه الأعجمي. قال واللعان، أي في باب اللعان حينما يتلاعن الزوجان، يقول أيضا يشترط في ذلك لفظ لعنة الله وغضب الله. يقول إلا إذا كان لا يستطيع ولا يعرف هذا اللفظ، له أن ينطق به في اللسان لسانه الأعجمي. هذه القاعدة العاشرة. ما قصد لفظه فالأصل هو وجوب اللفظ، لفظه ومعناه القرآن. بقية العقود والمعاملات لا يشترط فيها لفظ معين. قال ما يعتبر لفظه مع القدرة ويسقط بالعجز، ثم ذكر الأقوال التي يتعبد الله عز وجل بها كأقوال الصلاة والزكاة، أقوال الصلاة والأذكار ونحوها التي ورد، والأدعية التي ورد تقال يتمسك باللفظ الوارد، ثم ذكر خطوة الجمعة ولفظ النكاح واللحن. القاعدة الحادية عشرة، من عليه فرض هل له يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذان نوعان، أحدهما العبادة المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائه كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح، ولذلك صور. قال من عليه فرض، الفرض أي الواجب، من وجب عليه فرض هل له يتنفل أي يأتي بعبادة نفل سنة قبل أدائه بجنسها أم لا؟ عندنا أداء وعندنا قضاء وعندنا إعادة. الأداء، والكلام عند الأصوليين، الأداء هو فعل العبادة المؤقتة في وقتها، هذا الأداء. القضاء عندهم فعل العبادة المؤقتة بعد خروج وقتها، هل يسمونه قضاء. الإعادة فعل العبادة المؤقتة مرة ثانية إذا اختل شرطها في وقتها، هذه يسمونها إعادة، يفعل العبادة المؤقتة مرة ثانية في الوقت إذا اختل شرط من شروطها. قال من عليه فرض هل له يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ قال بجنسه أي بجنس العبادة. على هذا إذا كان بغير جنسه ما الحكم؟ جائز. أكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هذا نوعان، أحدهما العبادات المحضة، العبادات المحضة الخالصة، يعني عبادة خالصة لله عز وجل، مساك الله بخير، عند عبادة تكون محضة، مثلا الصلاة، قراءة القرآن، الذكر، الأدعية، هذه عبادة محضة. عندنا عبادات ليست محضة، فيها شيء من لم تتمحض لله عز وجل، وهي العبادات التي يتعدى نفعها إلى غيرها، مثل الصدقة هي عبادة لكن ليست محضة في ذات الشخص، إنما نفعها متعدي. قال العبادات المحضة فإن كانت موسعة، يعني وقتها موسع، ونأخذ من ذلك أن العبادات تنقسم إلى قسمين بالنسبة إلى الوقت، عبادة موسعة، والعبادة الموسعة التي وقتها أطول من أدائها، يعني الوقت الآن يتسع للأداء وزيادة، وعندنا عبادة مضيقة يعني وقتها لا يتسع إلا للعبادة، وقد يكون ذلك تكون العبادة واجبة، فصيام رمضان عبادة وقتها مضيق لا يتسع إلا للصيام، صيام رمضان وهذا واجب، وقد يكون موسع مضيقا لكن العبادة سنة، مثل صيام أيام البيض 13 و14، هذه مضيق وإن كانت مستحبة، قل مثلا يوم عرفة، هذه عبادة وقتها مضيق يوم واحد لا يتسع إلا لهذا للصيام لا يتسع لغيره. قال فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، يعني بالاتفاق يعني بالإجماع، وعندنا الآن الصلاة، ونقول صلاة الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت الصبح ما لم تطلع الشمس، وفي صلاته صلى الله عليه وسلم سواء في مكة وفي المدينة، فصلى الصبح في اليوم الأول حين بزغ الفجر، وفي اليوم الثاني قال فانصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، إذن هذا وقت موسع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت للصلاة، ونقول صلاة الصبح. يقول هنا يجوز أن يتنفل، يجوز أن يتنفل، الكلام في الجملة، الكلام في الجملة. شخص الآن أذن الظهر بعد الزوال، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء كطوله، هذا وقت موسع للصلاة. يقول يجوز له أن يتنفل قبل أداء الصلاة، وهذا جائز، يقول بالإجماع، جائز بالإجماع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا السنن الرواتب القبلية، شرع لنا مثلا سنة الظهر القبلية وسنة العصر القبلية عن الصحيح وسنة الفجر القبلية، وأيضا شرع قوله بين كل أذانين صلاة، النفل أحيانا والسنة أحيانا قبل الصلاة في المغرب والعشاء. قال العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق. قل ذلك، قال وقبل قضائها كقضاء رمضان. القضاء عند الفقهاء والأصوليين هو فعل العبادة بعد خروج الوقت، هذا القضاء في اصطلاحهم، لكن في اصطلاح الشارع أعم من ذلك، في اصطلاح الشارع أعم من ذلك، ففعل العبادة يسمى قضاء في الشرع حتى في الوقت. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فسمى الله عز وجل أداء صلاة الجمعة في وقتها سماها قضاء. فهنا القضاء في لسان الشارع يأتي يقصد به الفرغ من العبادة، الفرغ من العبادة في لسان الشارع يسمى قضاء. قال وقبل قضائه أيضا كقضاء رمضان على الأصح. نأخذ منه أن قضاء رمضان موسع وليس على الفور. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، ولم ينص ربنا تبارك وتعالى على الفورية، لو كان القضاء على الفور لا نص ربنا تبارك على ذلك. فمن صام في مثلا شوال يصدق عليه أنه عدة من أيام أخر، ومن صام في محرم من السنة الثانية يصدق عليه أنه أيام أخر، ومن صام في شعبان في آخر السنة أيضا يصدق عليه أنه عدة من أيام أخر. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان يكون علي من الصيام فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فيؤخذ منه أن عائشة رضي الله تعالى كانت تؤخر، هذا غالبا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. قال وقبل قضاء إذن كقضاء رمضان على الأصح، إذن يفيد هنا أن عندنا صحيح، عندنا صحيح، المسألة فيها خلاف، الخلاف أنه لا يتنفل قبل قضاء رمضان. وناخذ منه فائدة، يجوز لمن عليه القضاء أن يتنفل في الصيام، من عليه قضاء يجوز له أن يتنفل. وهنا تأتي بعض النساء تسأل وتقول يوم عرفة مثلا يوم عاشوراء أريد أن أصوم هذا اليوم وعليه قضاء، ما الحكم؟ نقول جائز، ويحمل قول عائشة فلا أصومه إلا في شعبان أنها ما كانت تترك بعض الصيام النفل، مثلا على سبيل المثال صيام الست من شوال، يفهم منه والله أعلم أن عائشة احتمال أنها كانت تصوم ثم تؤخر بعد ذلك القضاء، وعلى هذا يكون هذا دليل على عدم اشتراط إتمام صيام رمضان القضاء، وهو أحد القولين في المسألة، أن صيام الست ليس من شرطها إتمام صيام رمضان بما في ذلك القضاء، وهذا أحد القولين. قال وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لم يصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح. ولذلك صور كالنفل إذا ضاق الوقت أو قيمة الصلاة أو عليه فائتة، وصوم النفل في رمضان وحج النفل قبل الفرض. الحالة الثانية قال إن كانت مضيقة، يعني الوقت الآن ضيق لا يتسع إلا للعبادة الواجبة، قال لم تصح، أي لم يصح التنفل قبل العبادة. قال ولذلك صور كالنفل إذا ضاق الوقت، كالنفل إذا ضاق الوقت، الآن شخص استيقظ متأخرا ثم توضأ ولم يبقى إلا قدر ركعتين تطلع الشمس، إن تنفل راتبة الفجر طلعت الشمس، وإن صلى بدأ بالفرص لم يستطع أن يتنفل، ما الحكم هنا؟ يقال يجب عليه أن يصلي الفرض. فآكل شروط الصلاة الوقت، يجب عليه أن يبدأ بهذا فرض، والنافلة وراتبة الفجر مستحبة ويمكن قضاءها بعد ذلك. قال كالنفل إذا ضاق الوقت، أي وقت الصلاة، أو أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة والمقصود به ثم شرعت النفل. هنا أمران عندنا، إذا أقيمت الصلاة وهو في نفل، يعني شرع في النفل قبل إقامة الصلاة، هذا يتم لعموم ولا تبطل أعمالكم، لكن يتجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يصلي حين دخول المسجد يوم الجمعة الإمام يخطب، قال ولي يتجوز فيهما، يتجوز أن يخففهما. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو عليه فائتة، يعني إذا كان عليه فائتة يقول هنا يجب عليه أن يبدأ بي شيء بالفائتة وليس له أن يتنفل. لأجل أي شيء؟ على أن القضاء على الفور، القضاء على الفور، بمعنى أن القضاء يأتي على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسي قال فليصلي، هذا أمر. وأيضا بناء على القول بأن الأمر يقتضي الفورية، هذه أيضا مسائل خلاف بين الأصوليين، أن الأمر يقتضي الفور فيحرم التأخير إلا ما دل الدليل على جواز تأخيره، هذا معنى قال أو عليه فائتة. لكن لو تأملنا الفائتة عندنا، إذا كانت المقصود هنا أي هنا أو عليه فائتة يعني ينهى عن التطوع المطلق قد يرد، أما التطوع الخاص فلا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم حينما فاتتهم طلعت الشمس وهم لم يصلوا الصبح، خل أبو قتادة ثم صلى ركعتين أي راتبة الفجر، ثم أمر بلال فأقام، ثم صنع كما يصنع كل يوم أي صلى صلاة الفجر على الوجه المعتاد يعني جهر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الفجر بعد أن نام عنها وعن فرض الفجر، فبدأ بالراتبة ثم بعد ذلك بالفرض. قال وصوم النفل في رمضان، وصوم النفل في رمضان، فقوله هنا أو عليه فائتة يحمل عليه شيء على التطوع المطلق، على التطوع المطلق وليس الخاص، فالتطوع المطلق هو الذي ينهى عنه، بناء أيضا كما قلت لكم على أن القضاء يقتضي الفورية، وبناء على أن الأمر يقتضي، لأن القضاء يقتضي الفورية راجع عليه شيء إلى مسألة الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور. قال وصوم النفل في رمضان، يقول وصوم النفل في رمضان، إن الآن في رمضان يقول أنوي الآن، ولنفترض على سبيل المثال نحن اليوم مثلا، اليوم مثلا الاثنين في رمضان، قال أريد أن أنوي بصيامي ليس رمضان إنما هو نفل الاثنين ثم بعد ذلك أقضي رمضان، ما الحكم؟ يقول هنا الوقت مضيق، وقت رمضان مضيق، فلا تصم إلا رمضان، ويحرم عليك أن تنوي غيره. لكن لو نوى غيره، السلام، لكن لو نوى غيره قال الآن نويت الاثنين في رمضان ولم ينوي الفرض، هل يصح عن رمضان؟ نقول الاثنين لا يصح لأن وقت مضيق، لكن هل يصح عن رمضان؟ الصواب أنه لا يصح، لأنه من شروط الصيام تعيين نوع الصيام، هل هو فرض أو نفل. فلما الآن عين أنه نفل لا ينقلب إلى فرض، فيقال الآن لا يصح لا بنية النفل ولا بنية الفرض. قال وحتى النفل قبل الفرض كذلك. يقول لو أن شخصا الآن حج أحرم بالحج ويقصد النفل وهو لم يفرض لم يؤدي الفرض، ما الحكم؟ قال هو ليس له ذلك، يجب عليه أن يحرم بأي شيء بالفرض. لماذا؟ لأن الحج على الفور، لأن الحج على الفور. وهذه المسائل الخلاف بين العلماء، والذي ترجح لأن الحج ليس على الفور إنما هو على التراخي على الصحيح. وأيضا يقول الآن كيف يتنفل؟ يجب عليه أن يبري ذمته قبل النفل. قد يشكل على ذلك إذا قلنا أن الحج على التراخي والصلاة الآن قلنا فهل هذا يكون الوقت موسع؟ إذا قلنا الحج على التراخي يكون الوقت موسع ليس مضيقا. الآن الصلاة ما حكم التنفل قبلها؟ جائز بالاتفاق كما ذكر قبل قليل. هنا تأتي إشكالية، كيف الآن الحج على القول بأنه على التراخي أقول لا يصح لا بد أن نقدم الفرض، ونحن نقول النفل الصلاة يجوز أن تقدم بالإجماع؟ الجواب من وجهين. الأول أن الصلاة ورد فيها الدليل الخاص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله وترغيبه في صلوات النفل سواء كانت من الرواتب أو من غيرها، بخلاف الحج لم يرد الترغيب بالتنفل قبل الفرض. فالأمر يرجع إليه شيء إلى النص. الأمر الثاني أن نفل الصلاة تجده أنه يختلف عنها، مثلا يصلي مثلا السنة الراتبة مثلا ونقول على سبيل المثال العشاء، أو نقول مثلا الظهر القبلي يصلي ركعتين لكنه يختلف عن الفرض لأنه سوف يصلي أربعا، فتجد هنا العبادة مختلفة بخلاف الحج، فالعبادة هي العبادة لا تختلف، فيقال تنوي بها الفرض وليس النفل. كذلك العمرة على القول بوجوبه، نعم عند الحنابل كذلك العمرة على القول بوجوبها، أنه يجب عليه أن يبدأ بأي شيء بعمرة الفرض ثم بعد ذلك يتنفل. لو رجعنا إلى كلامي قبل قليل، من عليه فرض هل يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ قال بجنسه، قال بجنسه أي بنفس العبادة. إذا الآن تنفل بالحج قبل الفرض ما الحكم؟ ليس له ذلك لأنه تنفل بنفس الجنس. أما لو تنفل بالراتبة قبل صلاة الظهر مثلا ليس بجنسها، الجنس يختلف. طيب إذا نوى النفل الحج، نوى النفل، قلنا الآن ليس لك أن تنوي النفل لكن هل يصح عن الفرض؟ الصحيح نعم، ولو نوى النفل نعم. فالحج يختلف عن سائر العبادات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قدموا مكة ممن لم يسق الهدي طافوا، الآن من كان قارنا أو مفردا طافوا بنية طواف القدوم وهو سنة على الصحيح، وسعوا سعي الحج، ومن حين أحرموا ما نووا العمرة، وهذا كما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم يتحللوا منها ونجعلوها عمرة، أصلا ما نووا العمرة حين الإحرام. ثم أيضا حينما طافوا ما طافوا بنية طواف العمرة إنما هو طواف القدوم وهو سنة، وحينما سعوا أيضا ما نووا سعي الحج إنما سعي العمرة إنما نووا سعي الحج، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوها عمرة ويتحللوا. فيدل هذا على أن الحج يختلف عن غيره، فلو نوى شيئا له أن يصرفه إلى غيره. المسألة ورد في حديث وإن كان في إسناده ضعف، قصة من سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبرمة قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذن هو نوى عمن؟ عن شخص آخر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث أن يجعل الحج عن نفسه فقلب النية. فالحج يختلف عن سائر العبادات. لو الآن نوى، لو نوى على سبيل المثال نافلة ثم قال أريد أن أقلبها إلى فرع، ما الحكم؟ لا يصح، لكن الحج لا يختلف عن غيره. قال وحج النفل قبل الفرض، وكذلك عمرة النفل قبل الفرض على القول بأن العمرة فرض، أما على القول الصحيح أن العمرة سنة فجاز. نأخذ منه أيضا فائدة، يجوز أن يعتمر قبل أن يؤدي حج الفرض، لأنه قال من جنسها، والعمرة ليست من جنس الحج.